فلا إثم عليه ولا حرج عليه. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها معرفة عائشة رضي الله عنها بأحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويتفرع على هذه الفائدة أن ما روته عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعارض ما رواه غيرها فإن روايتها تقدم، يعني أن روايتها مرجحة لأنها من أعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها فضيلة إدامة ذكر الله والاستمرار فيه لقولها يذكر الله على كل أحيانه. ولا شك أن ذكر الله حياة للقلب بمنزلة الماء تسقى به الثمار، لكن بشرط أن يكون الذاكر ذاكرا لله تعالى بلسانه وقلبه. ومنها أنه لا يشترط للذكر أن يكون على طهارة لقولها يذكر الله على كل أحيانه. فإن قال قائل هل يشمل ذلك ما إذا كان الإنسان على جنابه؟ فالجواب نعم يشمل هذا، فيجوز للجنب أن يذكر الله بالتسبيح والتكبير والتهليل وقراءة الأحاديث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى من الأقوال، إلا ذكرا واحدا وهو القرآن. فالصحيح أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، وإن كانت المسألة فيها خلاف، لكن الصحيح أنه لا يجوز له قراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. كلمة لا يحجزه يعني لا يمنعه، ولأنه كان يقرأ أصحابه القرآن ما لم يكن جنبا أو ما لم يكون جنبا، وهذا يدل على أنه ممنوع أن يقرأ القرآن وهو على جنابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه البلاغ، ومن البلاغ أن يعلم القرآن. فإذا كان يمتنع من ذلك إذا كان على جنابه دل هذا على أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، لأنه لا يعارض الواجب إلا بشيء واجب ترك. وهذا القول هو الراجح، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم، أن الذي عليه جنابه لا يقرأ القرآن حتى وإن توضأ، بخلاف المكث في المسجد فيجوز للجنب إذا توضأ، وأما قراءة القرآن فلا يجوز حتى يغتسل. في التنبيه يقول جملة متلظة، قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه هذا نعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. نعم كيف؟ نعم بعد. طيب بقي علينا يقول رواه مسلم وعلقه البخاري. علقه البخاري يقول علماء إن الحديث المعلق ما حذف أول إسناد تشبيها له بالمعلق بالسقف الذي لا يتصل بالأرض، فالحديث المعلق هو الذي حذف أول إسناده، ويطلق أي التعليق على ما حذف جميع إسناده. فإذا قال البخاري مثلا وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نسميه؟ معلق. وإذا قال البخاري عن شيخ شيخه قال فلان وساق السند، نسميه أيضا معلقا. والمعلق من قسم الضعيف، وذلك لعدم اتصال السند، إلا إذا كان المعلق في كتاب التزم مؤلفه أن لا يعلق إلا ما صح عنده، فإننا نقول إن هذا المعلق صحيح، لكن ليس صحيح على الإطلاق، بل هو صحيح عند معلقه. ثم إن كان من الأئمة المشهورين فإن تصحيحه معتبر، وإلا فلا. المهم اسمع ما أقرأ، موجود عندك ولا ما هو موجود؟ اللي ما هو موجود صح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. قول احتجم، الاحتجام إخراج الدم من الجسم بصفة مخصوصة، ولا بد فيه من حذق الحاجب، وإلا كان على خطر. الصفة المعروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى عهد قريب أن الحاجم يشرط الجلد في موضع معين، ثم يضع عليه قارورة لها أنبوبة صغيرة، ثم يجذب الهواء حتى يفرغ القارورة، ثم يسد فم الماسورة الصغيرة فتبقى القارورة مفرغة من الهواء، وإذا بقت مفرغة من الهواء لصقت في المكان، ثم بدأ الدم يخرج، فإذا امتلأت القارورة انتهى التفريغ فسقطت وهي مملوءة من الدم. والحجامة نوع من أنواع الدواء، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث، وذكر منها شرطة محجم يعني الحجامة. والحجامة لا شك أنها تخفف البدن، وأن من اعتادها فإنه لا يمكن أن يخف بدنه إلا باستعماله، وأما من لم يستعملها أصلا فإنه لا يتأثر بعدمها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم أحيانا في رأسه وأحيانا على كاهله حسب ما تقتضيه الحاجة. وقول احتجم وصلى ولم يتوضأ، يعني لم يتوضأ للصلاة، وأتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث ليفيد أن إخراج الدم من البدن لا ينقض الوضوء. ومعلوم أن الحجامة يخرج بها دم كثير، لكن هذا الدم وإن كان كثيرا لا ينقض الوضوء. دليل ذلك عجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، فهل يقاس على ذلك؟ نعم، نأخذ الفوائد أولا في هذا الحديث. فوائد منها استعمال الحجامة، وهل هو جائز أو مستحب أو حرام؟ نقول هذا الحديث يدل على جوازه، فيبقى الأمر دائرا بين أن يكون مستحبا أو أن يكون جائزا على وجه الإباحة، يعني مستوي الطرفين. فنقول إذا كان الإنسان يحتاج إليه كان مستحبا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا لم يحتاج إليه نظرنا إن كان يضره إفراغ الدم كان حراما، وإن كان لا يضره كان مباحا. ومن فوائد هذا الحديث أن الحجامة لا تنقض الوضوء لقوله احتجم وصلى ولم يتوضأ. وهل يقاس عليها ما يخرج من الجروح من الصديد والمياه وما أشبه ذلك؟ الجواب نعم، يقاس عليها وأولى، لأن كثير من العلماء يقول إن دم الآدمي نجس وإن الصديد الذي يخرج من جروحه ليس بنجس لأنه استحال إلى صديد. فعلى هذا نقول يلحق بها ما يخرج من الجروح من الصديد والمياه التي تخرج بسبب الاحتراق وما أشبه ذلك. وهنا سؤال: هل نحتاج إلى ذكر أن الحجامة لا تنقض الوضوء؟ لا نحتاج. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الطهارة، والذي يقول إنها تنقض الوضوء هو المطالب بالدليل. ولكن إذا جاء الدليل مؤيدا للأصل كان هذا نورا على نور. فيستفاد من هذا الحديث أن خروج الدم من البدن وإن كان كثيرا لا ينقض الوضوء، وهذا القول هو الراجح. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان كثيرا نقض الوضوء، وإن كان يسيرا لم ينقض. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، ولكن هذا القول مرجوح. والصواب أن جميع ما يخرج من البدن لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين أو ما كان قائما مقامه، مثل أن يعالج الرجل بعملية يجعل في مثانته أنبوب يخرج منه البول، فهنا نقول البول الخارج من المثانة عن طريق هذه الأنبوبة يكون ناقضا للوضوء، وأما ما خرج يعني من غير البول والغائط فإنه لا ينقض الوضوء ولو كثر. قال: وعن عائشة وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه زيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. أول من الناحية الفنية كان الأجدر بالمؤلف أن يضع هذا الحديث متى؟ في عند الحديث الأول، كان الصحابة ينتظرون العشاء حتى تطلع الشمس. لكن لعله رحمه الله لم يعثر على هذا الحديث إلا بعد أن كتب الباب فألحقه، وإلا فلا يخفى على أي إنسان أن سوق الأحاديث في موضوع واحد أولى من تحريقها. نعود إلى هذا العين وكاء السهم. العين هي الباصرة المعروفة، والسهم بكسر الهاء الدبر، والوكاء ما يربط به الكيس أو نحوه. الآن المعنى مفهوم؟ العين هي والسه الدبر، والوكاء الحبل الذي يربط به الكيس ونحوه لئلا يندفق ما فيه. فإذا نامت العينان، ولم يقل إذا نامت العين لأن العين في الأول المراد بها الجنس، فيشمل واحد والمتعدد. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني انطلق ولم يشعر به الإنسان. ففي هذا الحديث إشارة إلى أن النوم الناقض للوضوء إنما هو ما يستطلق به الوكاء، وهو النوم العميق الذي يسترخي به الدبر وتخرج الريح من غير أن يشعر به الإنسان. وفيه من الفوائد أن الريح ناقض للوضوء، وقد جاء ذلك صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى أسمع صوتا أو يجد ريحا. ومن فوائد الحديث أن النوم لا ينقض الوضوء إذا لم يستطلق الوكاء سواء كان من قاعد أو ساجد أو راكع أو مضطجر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وفي إسناده ضعف أيضا، يعني لا وضوء على من نام قاعدا أو قائما أو راكعا، إنما على من نام مضطجعا، يعني على جنبه أو ظهره أو بطنه. وذلك لأن النائم على وجه الاضطجاع أقرب إلى أن يكون نومه عميقا يحدث ولا يشعر بنفسه. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم من صح الحديث ذكر هيئة يكون بها الحدث أقرب. والقاعدة كما مر علينا أنه إذا نام نوما لو أحدث لم يحس بنفسه فعليه الوضوء، وإلا فلا وضوء عليه. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته، يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد. في هذا الحديث أن الشيطان قد يسلط على بني آدم في الصلاة ليفسد صلاته عليه، ولقوله ينفخ في مقعدته يخيل إليه أنه أحدث. ومن فوائده إثبات الشيطان لقوله يأتي أحدكم الشيطان، ومن فوائده بيان شدة عداوة الشيطان لبني آدم حيث يريد أن يفسد عليهم عباداته. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من الوساوس لقوله يخيل إلي أنه أحد، وطرد هذه التخيلات أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم فإن الله سبحانه وتعالى يعيذه إذا كان ذلك بصدق وإخلاص. ومن فوائده من فوائد الحديث أن اليقين لا يزول بالشك لقوله فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومن فوائد هذا الحديث أن النصوص قد تأتي مقيدة للشيء بناء على الغالب لقوله حتى يسمع أو يجد، لأنه من المعلوم لو كان الرجل أصم لا يسمع أو كان لا يشم فإنه لن يجد ريحا ولن يسمع صوتا، فهل نقول إن هذا الرجل لو خرج منه الريح يقينا فوضوءه باقي؟ لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذا في الغالب. وقد ذكر الأصوليون أن القيد الأغلبي ليس له مفهوم. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت، هل هو قول نسمع أو وساوس وتخيلات؟ الثاني. وقوله فليقل كذبت يعني يتكلم لكن بنفسه لا بلسانه كذبت، وذلك من أجل أن يمضي في صلاته. ففي الحديث هذا من الفوائد ما سبق، وفيه أيضا أن الإنسان ينبغي أن يلاقي عدوه بحزم وقوة، لأن كذبت فيها شيء من العود، والشيطان جدير بأن يعنف معه ويقال له كذبت لأنه كذوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال صدقك وهو كذوب. ونقف على باب آداب قضاء الحاجة. نعم نعم. أن
كالأنبوبة التي توضع في المتان.
نعم.
بعض الناس يضعون يعني يضعون له أنبوبة يستمر خروج البول معها باستمرار.
نعم.
كل ما
إذا كانت الأنبوبة الموضوعة في المريض يخرج البول فيها باستمرار صار كمن بيسرس البول يتوضأ لوقت كل صلاة. نعم. لا يعني لو أحس أنه لو خيل إليه أنه أحدث وغلب على ظنه غلبة قوية فإنه لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حوله أحد ويخشى أن تكون من الذي إلى جانبه لا ينصر حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا من نفسه. نعم. نحن نرى أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. أما المذهب فيقول إن الذي به سرس البول لا يصح أن يكون إماما. نعم. إيش؟
ومن حمله
نعم. الظاهر من رافع حمله بالنعش لأن حمله مباشرة غير معلوم وغير معلوم إلا لمن يغسله مثلا أو يحمله إلى سرير غسله فيحمل على الغالب. نعم نعم. المرأة الحائض مش فيها المرأة الحائض مش فيها إذا خشيت أن تطول مدة الحائض فتنسى ايش؟ نعم. لا الصحيح ان الحائض تقرأ القرآن تقرأ القرآن لأنه ليس فيه سنة صحيحة صريحة في منعها لكن نظرا إلى أن الخلاف فيها قوي من أهل العلم لا ينبغي أن تقرأ إلا لحاجة إما لكونها معلمة أو طالبة أو تخشى النسيان أو ترد على أبنائها وما أشبه ذلك. نعم. اي نعم. لا لا أشرطة القرآن لا تقطع النصح لأنه لم يكتب فيها وإنما هي نبرات كهربائية يخرج من الصوت. نعم يحيى. ايش يذكر الله وإن لم يتوضأ. نعم. اي نعم. لكن بقي أن يقال لو قرأ الإنسان ذكرا هو آية من القرآن مثل أن قال بسم الله الرحمن الرحيم هل يحرم أو لا يحرم؟ في تفصيل إن قصد قراءة القرآن حرم عليه وإن قصد الذكر لم يحرم. نعم.
هل
يجوز
قراءة القرآن على الجمهور؟
هل؟ أي نعم. يعني لو أراد أن يقرأ قارئ القرآن على الجمهور كمريض مجنب يريد أن يقرأ عليه القارئ الفاتحة فلا بأس. نعم. وغير المريض إذا شرع القراءة عليه. آدم. نعم. إيش؟ نعم. ها؟ إن شاء الله. قد قررنا من قبل كلما ختمنا بابا فمراجعة لكن إذا كان الباب طويلا فقلنا إنه يقسم وتكون مراجعة نصف الدرس وباقي والنصف الباقي لقراءة جديدة. نعم. إيش نعم. والله لا أعرف هذا الحديث. لا أعرف. نعم. بقلبه لا بأس. أما بلسانه لا. أي بقلبه لا بأس. يمره على قلبه لا بأس. نعم. نعم. يعصب ذكره؟ لا لا لا. لا هذا ضرر عظيم. لأن البول إذا نزل من المثانة وامتلأت القنوات ربما تتفجر. محمد. نعم. أما مجرد التحليف لا بأس. أما ما ذكره الفقهاء رحمه الله أنه يعصره ويمر يده من حلقة الدبر إلى رأس الذكر فهذا بدعة وتعمق وضرر على الإنسان. أي ربما كما قلت يبقى في قنوات الذكر شيء من البول لكنه بمجرد الحركة مشيا أو بمجرد التحريك يخرج. فمثل هذا نقول نعم أخرجه. لكن كون يتعمد أن يمسحه من أصل من حلقة الدبر إلى رأس الذكر هذا ضرر عظيم. ضرر على القنوات ثم أنه يحدث السلس. نعم.
لو كانت هذه القنوات اصلا فيها خلل او في شيء هل لو نقله تفعل ذلك؟
لا بل لله يفعل. هي تبرأ باذن الله اذا تركها برئت. وكذلك النتر ايضا لا ينبغي ان ينتره. قال الشيخ الاسلام رحمه الله الذكر كالضرع ان حلبته در وان تركته قر. نعم. أيهن؟ نعم. نقول هذا غير صحيح. أما أولا فإن الذكر إذا أطلق لا يراد به قراءة القرآن. ولهذا نقول في الصلاة اذكروا الله قيامه فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم قياما وقعودا وعلى جنوب فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة. والذين رووا الذكر قالوا كان يذكر ثم قالوا ومن قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ففرقوا بين الذكر والقراءة. هذه واحدة. ثانيا أما كونه لا يحسسه إلا الجنابة هذه واضح أن الجنابة تمنعه. وقد أشرنا إلى هذا قبل قليل وقلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتبليغ القرآن ولا يمكن أن يحجزه شيء عن تعليم القرآن وتبليغه إلا إذا كان ذلك التبليغ محرما لأنه لا يعارض الواجب إلا بمثله. ونحن أقول نعم. وأما كونه عليه الصلاة والسلام ينام على ذكر ويقوم على قراءة فمن قال إنه كان يقرب وهو جنب. وأما حديث عائشة كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء فأن تعرف كلام العلماء فيه. حتى مر علينا في بلوغ المرام أن هذا الحديث معلول ثم إن عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ فليرقد. فعلى كل حال نقول الصحيح أنه يحرم عليه أن يقرأ وهو جنب. ثم في هذا فائدة، إذا قلنا يحرم عليه أن يقرأ وهو جنب، الفائدة هي أنه يستعجل بالاغتسال ويبادر. نعم خلاص اقتصرنا على ما سمعنا من الأخوان وجزاهم الله خيرا. ولا شك أن العلم بالحفظ كما جربنا ذلك وجربه أيضا، فمن أراد العلم فليحفظ. أول مؤلف يقول باب نواقض الوضوء، فما معنى نواقض الوضوء؟ مفسدات الوضوء أو مفسدات؟ طيب هل الفقهاء رحمهم الله يعبرون نواقض مفسدات ابتلاء وما أشبه ذلك؟ والمعنى المعنى واحد. طيب إذا شك الإنسان بعد أن علم أنه محدث، إذا شك هل توضأ أم لا؟ وهو كيف وأحدث ثم شك هل توضأ بعد هذا أو لا؟ نعم. هل تطهر أم لا؟ نعم. يعني يلزم الوضوء كذا؟ متأكد؟ عجيب. أي رجل أحدث مثلا مر على المرحاض و تبال ثم خرج ولما حضرت الصلاة شك هل توضأ بعد هذا الحدث أو لا؟ الأصل أنه لم يتوضأ. الأصل أنه لم يتوضأ. من أين تأخذ هذا الحكم؟ وهذا الحكم مأخوذ من أحد الأحاديث الذي لنواقضه. نعم. نأخذ من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من وجد في بطنه شيئا فأشكل عليه أن لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو ريحا، ويعني هذا أنه يبني على اليقين سواء طهارة أو حدث. صح. طيب النوم ناقض بالوضوء، هل هو بمجرده صالح؟ نعم. ما دليلك على أن النوم بمجرده ليس بناقض؟ حديث أنس من الصحابة ينتظرون صلاة العشاء ثم تخفق رؤوسهم ولا يتوضأ. تمام. طيب إذن يا عبد الله بن عوض ما هو الضابط للنوم الناقض الوضوء؟ نعم. بحيث
أنه لو أحدث لا
يدري. أحسن. وما عدا ذلك فإنه ليس
ليس
بنا. بارك الله فيك. طيب رجل أرعف أنفه فجر، أينتقض وضوءه أو لا؟ الدليل هذا قلنا ضعيف الحديث. وش النبي صار ضعيف كيف نحتاج به؟ أين أرعف أنفه؟ تعرف نوع الرعاف؟ ما تعرف رعاف؟ طيب إذن الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل، والأصل بقاء الطهارة. ألا يمكن أن تحتج بأن الرسول احتجم ولم يتوضأ؟ ألا يمكن أن تحتج بهذا؟ يمكن، مع أنه السؤال الآن هل يمكن أن نحتج بهذا الحديث أو لا؟ يعني الحديث ليس بحجة، لكن هذا الحديث يؤيد الأصل. طيب لو قال قائل إن الرعاة ينقض الوضوء لحديث فاطمة بنت حبيش عند أبي حبيش إن رسول قال إنما ذلك دم عرق رهيب، لا يمكن استلابه. لماذا؟ لأن هذا خرج من السبيلين، من أحد السبيلين، فلا يحتج به. طيب وإلا لقلنا أنه يدل على النقض. في حديث طلق بن علي وحديث بسرة ما ظاهره التعارض، فكيف ذلك كمال؟ خلاص معناه لم تكن معه. ما هو؟ طيب ما هو الذي يدل على الوضوء لمس الذكر؟ حديث طلق أو حديث بسرة؟ نعم يعني الآن عندنا حديث طلق أنه لا يجب الوضوء، وحديث بصرة يجب الوضوء، هل يمكن الجمع بينهما أو نقول بينهما تعارض والناس منسوخ؟
لا نقول إذا هو يمكن الجمع بينهما.
كيف الجمع؟
الجمع بينهما أن حديث بصرة يحمل على ما إذا مس رجل ذكره بشهوة يعني.
نعم.
وأما حديث
طلق
فإنه إذا مسه كما يمس غيره من الأعضاء، ومعلوم أن الرجل إذا مس غير ذكر من الأعضاء يمسه لا بشهوة.
نعم.
فحينئذ إذا مس ذكره بغير شهوة فلا وضوء عليه.
أحسنت. إذا معناه ما دام أمكن الجمع فلا نسخ. وحديث طلق لا يمكن نسخه، لأنه علل بعلة لا يمكن زواله، وهو أنه فرعة منه. طيب. فعليه نقول إذا مسه كما يمس سائر أجزائه وهذا يكون بلا شهوة فإنه لا يجب عليه الوضوء، وأما إذا مسه لشهوة وهو المس الخاص بالذكر فيجب عليه الوضوء. هذا أحسن ما قيل. بعضهم قال إن حديث طلق في الوجوب وحديث بسرة في الاستحباب. الأخ رجل أكل من كبد بعيد والثاني من كبد شاة، أيهما الذي يتوضأ؟ يجب كبد، الكبد كما هو لحم البعير، كبد البعير يجب. كيف ذلك؟ لعموم الحديث. طيب والذين يقولون ان اللحم هو اللحم الاحمر دون الاكباد ودون الامعاء والكرش وما اشبه ذلك، يرد عليهم بان اللحم يراد به عموم ما في جوف او ما في الحيوان عام. تمام. وايضا ليس في الاسلام بدن واحد أو جسد واحد يختلف حكمه، فيقال هذا حرام وهذا حلال أو هذا موجب للوضوء وهذا غير موجب. بارك الله فيك. هل الأمر بالوضوء من لحم الإبل على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الأخ ارفع يدك اللي وراء. أي نعم، على سبيل الوجوب. ما الدليل؟ ها؟ لا ما في أمر. الحديث اللي ساقه المؤلف ما في أمر. لا بس الحديث اللي ساقه المؤلف ما في أمر. ها؟ ها؟ كيف؟ لا لا لا، أنا أريد دليل من نفس الحديث الذي قال المؤلف، الذي ساقه المؤلف. ها؟ وفي لحم الغنم قال إيش؟ فدل هذا على أن الوضوء من لحم الإبل لا يرجع للمشيئة. دليل واضح على أن لحم الإبل لا يرجع الإنسان في الوضوء منه إلى مشيئته. واضح؟ وما لا يرجع للمشيئة يعني أنه ملزم. أفهمت هذا جيدا؟ طيب، المؤلف رحمه الله ذكر في نواقض الوضوء أحاديث ضعيفة، فكيف يذكرها مع أنه لا يحتج بها؟ يحيى، لبيان حاله، ولأن بعض العلماء قال بما دلت عليه الأحكام، فيريد أن يبين أن هذا ليس بصحيح، لأن هذا الحكم ليس بصحيح لأنه مبني على حديث ضعيف. في حديث عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر. ما المراد بالطاهر؟ لم تكن موجودة. طيب، الأبنية أخذ من قبل. نعم، أي نعم، نعم، نعم. وقيل إيش؟ طيب، الذين قالوا إن المراد بالطاهر المؤمن، بماذا استدلوا؟ الأخ، أي نعم، وبالآية هنا: إنما المشركون نجس. طيب، لا، الآية إنما المشركون نجس يعني معناها غير المشرك وهو الموحد طاهر. وكذلك ما أشرت إليه من الحديث، فاستدلوا بالقرآن والسنة. طيب، والذين قالوا إن المراد بالطاهر أي من الحدث الأصغر والأكبر. نعم، الأخ، يعني لم يعهد أن يعبر عن المؤمن بالطاهر. طيب، هذه واحدة، فيكون هذا مخالف للاستعمال العرفي في الشريعة، هذا واحد. نبي دليل ثاني. نعم، أي نعم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. نعم، قال: يطهركم. فدل هذا على ان الرجل اذا اغتسل من الجنابه او توضا من حدث الاصغر صار طاهرا. طيب، كيف نرد على الذين استدلوا بالايه والحديث على قولهم بأن المؤمن، بأن المراد بالمؤمن الطاهر؟ لأن هذه من آداب المناظرة، أن الإنسان يأتي بدليل قوله والرد على قول خصم، لا بد من هذا. طيب، إيهاب، لا، نريد الرد على قول هؤلاء الذين استدلوا بالآية والحديث، قالوا إنما المشرك نجس يعني وغير المشرك طاهر. نعم، طيب، يعني إذن النجاسة معنوية. الدليل على أن نجاسة المشرك نجاسة معنوية. قد يقول قائل نعم تجلس إذا كان لم تباشر المكان هل يمكن أن ينجس، وإذا كانت يابسة والمكان يابس لا يمكن تنجس ينجس. أباح الله النساء الكتابيات مع أنه لا بد من الاختراق ولا بد من الرطوبة.
من فضلك اقلب الشريط.